ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء، حياكم الله معالي الشيخ.
سلمت، الله يبارك فيك ويحييك ورحب بك ورحب بأحبة المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافع مبارك، كما أسأله أن يوفق المشاهدين لكل خير وأن يجعلهم من أهل التقى والصلاح.
آمين آمين. أرحب بأخي الأستاذ حسن الحلافي من لغة الإشارة، نستقبل أسئلتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخ ريث، ما تأتي الأسئلة، هذا سؤال جاء البرنامج من أبو أمين يسأل عن مسابقة الإمام أو التأخر عنها، ما حكمها؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة لقاء بين العبد وبين رب العزة والجلال، وقد أمر الله جل وعلا بالاجتماع على الصلوات المفروضة، وجعل ذلك شعيرة من شعائر الدين، ومن تمام هذه الشعيرة أن يكونوا على هيئة واحدة في ركوعهم وسجودهم وسائر أفعالهم، إذ لو تفاوتت أفعال الإمام والمأمومين لم يكن لتلك الصلاة من الانتظام ما يجعل القلب يخشع لله عز وجل، ويجعل الإنسان يستشعر أنه جزء من هذه الجماعة التي يصلي معها لله جل وعلا. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتابع الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا جلس فاجلسوا، وإذا سلم فسلموا. وقوله هنا فكبروا أتى بحرف الفاء الذي يفيد التعقيب المباشر، بمعنى أن المأموم يأتي بأفعال الصلاة بعد الإمام مباشرة، بحيث لا يكون عنده شيء من التأخير ولا يكون عنده شيء من المسابقة. وقد جاءت النصوص ببيان أن مسابقة الإمام حرام، وأن من فعلها عمدا فهو آثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وقال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول رأسه رأس حمار؟ وحينئذ نعلم أن مسابقة الإمام من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. فإذا سابق الإنسان إمامه عمدا فحينئذ الأظهر من أقوال أهل العلم أن الصلاة تبطل بذلك، متى كان عالما بتحريم هذا الفعل، إذ لا يجوز للإنسان أن يعصي الله جل وعلا بشيء من أفعال صلاته. وأما إذا سابق الإمام عن جهل أو عن نسيان أو عن خطأ، فنقول له: يلزمك أن تعود فتأتي ببداية هذا الركن بعد إمامك. فلو قدر أنه مثلا رفع من السجود إلى الجلوس قبل الإمام، إما نسيانا أو غفلة أو لأنه سمع صوتا ظنه صوت الإمام، فإننا نقول له: عد فاسجد لتأتي برفعك وجلوسك بعد إمامك، فتحقق أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذلك على الإنسان أن يبادر بالإتيان بهذه الأركان بعد الإمام مباشرة بحيث لا يتأخر عن متابعة إمامه. فإذا قدر أنه ترك متابعة الإمام لركنين فإننا نقول له تابع الإمام مباشرة وأسقط هذه الركعة وأتي بركعة بعد سلام إمامك.
نعم. تسمع الشيخ بس اتصالات معنا الأخت مها. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي بالسؤال.
نعم، السؤال الأول حكم القسم برحمة الله.
نعم.
الثاني حكم التسمية بأسماء الملائكة كرضوان وجبريل.
نعم.
السؤال الثالث من كان يصلي سنة الظهر القبلية ركعتين، هل يشمله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فبني له قصر في الجنة بما أن الحديث ورد في 4 ركعات؟
نعم.
جزاكم الله خير، شكرا.
حياكم الله. أبو فيصل السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم. أبو محمد معنا. أبو محمد
معك يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال. الله يرضى عليك
الشيخ سعد، كيف حالك؟ طيب.
سلمت، الله يبارك فيك.
عندي سؤال. الله يبارك فيك. عندي أخوي الله يحفظك متكاسل في صلاة الفجر ونقومه دائما وما يصحى إلا بشكل أنفس، ومحافظ على الصلاة الباقي، لكن صلاة الفجر مرة متعبنا فيها، نصيحتك مثل الشباب هؤلاء الله يجزاك خير.
أبشر بإذن الله عز وجل تسمع الإجابة من الشيخ. الأخ عبد الله السلام عليكم. طيب الشيخ نأخذ السؤال. الأخت مها تقول حكم القسم برحمة الله.
جاءت النصوص بالأمر أن تكون الأيمان بالله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن هنا يلزم أن يكون اليمين إما باسم من أسماء الله جل وعلا أو باسم الذات لفظة الله. ولم يرد في النصوص قسم بصفات رب العزة والجلال، ومن ثم فالأظهر أنه لا يجوز أن يقسم بصفات الله جل وعلا، وإنما يقسم بأسمائه جل وعلا.
نعم. سؤال الآخر تقول حكم التسمية بأسماء الملائكة.
لا حرج في التسمية بأسماء الملائكة، ولذلك كان في عدد من الصحابة أسماء لبعض الملائكة، ومن هؤلاء مثلا مالك، كما في قوله تعالى قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا من أسماء الملائكة، ومع ذلك كانوا يسمون به في عهد النبوة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الأصل جواز التسمية بأسماء الملائكة.
سؤال الأخير يا شيخ تقول سنة الظهر هل يشمله أن يبنى له قصر في الجنة حتى لو صلى ركعتين؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ومن هنا فإن من صلى وحافظ على هذا العدد من صلوات النوافل يرجى أن يحصل على هذا الثواب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الظهر القبلية هناك اختلاف بين أهل العلم في مقدارها، فمنهم من يقول هي 4 ركعات، ومنهم من يقول هي 2 ركعات. وعلى كل من صلاها 4 فإنه يستكمل بذلك عدد 12، ومن لم يصلي إلا 2 فبإمكانه أن يعوضها ب2 في وقت آخر.
الشيخ الآن في قضية الآن 12 ركعة، هل يلزم أن تكون مرتبة في الصلوات لو صلاها مرة واحدة مثلا بعد العشاء 12؟
القاعدة الشرعية أن الأسماء المطلقة تبقى على إطلاقها ولا تقيد، ولذلك لما قال 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة دل ذلك على أنها تصدق على كل 12 ركعة تطوعا أيا كان الوقت. لكن عندك في الصلوات سنن الرواتب هي فيها فضل عظيم وفيها ثواب جزيل، وقد تواترت النصوص بالترغيب فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا شك أن له من الفضل والمكانة ما يجعل الإنسان يسعى إلى استكمال هذا العدد وأداء هذه الصلوات في هذه الأوقات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أبو محمد الشيخ يسأل يقول: أخي متكاسل في صلاة الفجر يصعب علينا يعني إيقاظه مع أنه يعني مواظب في الصلوات الأخرى، نصيحتكم له؟
أولا، صلاة الفجر لها مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة، وأداؤها في وقتها ينال الإنسان به الأجور الكثيرة. قد قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في أداء هذه الصلاة مع الجماعة، ويحذرهم من تركها، ويبين أن تركها من صفات أهل النفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، وأنهم يشهدون للعبد عند الله جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم ربهم عن عباده وهو أعلم بهم، فيقول: ما تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فكون الواحد يفقد هذه الشهادة من الملائكة عند رب العزة والجلال لا شك أنها خسارة كبيرة. وقد جاء في النصوص بيان أن سنة الفجر فيها أجر عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. فإذا كان هذا في السنة فكيف بالفريضة التي أمر الله بها؟ ولا شك أن الفرائض أعظم أجرا وأكثر ثوابا من النوافل. وإذا استشعر الإنسان أن مقابلة رب العزة والجلال في صلاة الفجر خير ممن يسهر عليهم في ليله، كان ذلك من دواعيه للمحافظة على صلاة الفجر. فانظر مثلا من الذين تسهر معهم، سواء كانت قنوات تلفزيونية أو مواقع في الشبكة العالمية أو صحبة تجلس معهم، هل الجلوس مع هؤلاء خير وأحب من مقابلة رب العزة والجلال في صلاة الفجر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، قال: فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته. فإذا كان هذا الأجر الكبير والثواب الجزيل في صلاة الفجر فكيف يفوته الإنسان؟ ومقدار إيمان العبد بمقدار طاعته لله جل وعلا، وتقديم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على رغبات نفسه. قد ترغب نفسك أمرا من نوم أو غيره، لكن إذا أردت أن يزداد ما لديك من الإيمان فلتكن من المبادرين إلى تحقيق أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود أن صلاة الفجر فيها من المميزات الشيء الكثير والثواب الجزيل، وفيها ما يغبط الإنسان نفسه يوم القيامة بسبب محافظته على صلاة الفجر مع الجماعة. إذا كان ذلك في من يصلي فهذا الذي يأمر الآخرين بأداء صلاة الفجر مع الجماعة له أجر عظيم وله ثواب جزيل، وينال من الأجر مثل أجر المصلي وزيادة على ذلك أجر النصيحة والإرشاد والدلالة. وبالتالي لا يحسب الإنسان أن إيقاظه للآخرين هو من التكاليف التي تشق عليه بدون أن يكون له فائدة، لا، كونك تسعى إلى إيقاظ الآخرين فيه أجر عظيم، وينبغي بك أن تقوم به بنفس هادئة راغبة وتتقرب إلى الله جل وعلا بذلك العمل، بحيث تقدم نفسك عليه وأنت مقبل مسرور مبتهج لكونك تطيع الله جل وعلا بذلك الفعل، فهو نصيحة وهو إرشاد وهو دلالة على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينبغي بمن يقوم بهذه المهمة الجليلة من إيقاظ الآخرين أن يظن أن هذه المهمة هي مهمة شاقة مجردة، وإنما هي مهمة ينبغي أن تكون محبوبة للنفوس لذيذة لها لما يحصل نتيجتها من الخير والأجر العظيم. ولا ينبغي بالشخص النائم أن يتذمر ممن يقوم بإيقاظه أو يسعى إلى جعله يؤدي الصلاة، بل عليه أن يشكره وأن يقوم بالثناء عليه وأن يتساعد معه في هذا الأمر، فليس هذا من تقييد الحرية، وإنما هو من الدلالة على ما فيه الخير والصلاح. وبالتالي فهنيئا لأولئك الذين يقومون بهذه المهمة العظيمة ويتقربون إلى الله بإيقاظ قراباتهم لأداء صلاة الفجر مع الجماعة في المساجد.
شيخنا، فيها أحد مدراء المدارس يعني في هذا الباب، في مسألة يعني إعانة الطلاب على صلاة الفجر، إذا دخل الطالب كان يسأله صلاة الفجر أو لا، مجموعة من الطلاب وقد يكون متأخر في السهر وغيره، فشاري له 20 سجادة تقريبا وفارشها في الساحة، يقول صلى الفجر ثم ذهب إلى فصلك وبشكل يومي. أنا شيخ توجيه في قضية الآن السهر عند الطلاب أو عند الناس بشكل عام، الشباب وغيره.
نعم، كما تقدم أن الإنسان ينبغي به أن يستشعر أنه في صلاته يقابل رب العزة وجلال، وأنه يعرض حوائجه على المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، ويستشعر أنه إنما أوجد في هذه الدنيا لمهمة وأنه سيسأل عنها، وأن هذه الدنيا إنما هي ممر ودار القرار هي الدار الآخرة، وبالتالي علينا أن نستعد لتلك الدار. لو كان عند الإنسان اختبار لا أمضى من أوقاته الشيء الكثير في الاستعداد لذلك الاختبار، وهكذا لو كان عند الإنسان أعمال تجارية ولا مقاولات لهيئ لنفسه أن يقوم بأداء هذه الأعمال في أي وقت. لماذا؟ لأنه يرى أنها مهمة مطلوبة منه وأنه سيجني منها الآثار الجميلة. ففي صلاة الفجر الأمر أعظم، فالعبد بذلك يحقق المهمة الأساسية والهدف الأسمى والغاية العليا التي خلق من أجلها، ألا وهي عبادة الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو بذلك يرفع درجته عند رب العزة والجلال. وإذا كان الإنسان عنده مراجعة في إحدى الدوائر تجده يهيئ نفسه ويرتب أوقاته ليتمكن من تلك المراجعة ومن حضور اجتماع في وقته المقدر، فهذا اجتماع مع رب العزة والجلال، مع خالق السماوات والأراضين، مع من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن ثم فلما لا يكون عندنا من الرغبة في أداء هذا الواجب العظيم ما يتناسب معه. واليوم نحن قد وجدت عندنا وسائل كثيرة تمكن الإنسان من أداء هذا الواجب، سواء بوضع المنبهات التي توقظه أو بجعله يصل إليه صوت الأذان الذي يطرد الشياطين عنه، أو بطلبه من غيره سواء من الأجهزة التي تتصل في وقت معين أو من الآخرين أن يتصلوا به في ذلك الوقت وقت الصلاة. وهكذا يتمكن الإنسان من أن يعود نفسه بالنوم الباكر، وبالتالي يكون ممن قام في أول نهاره لأداء الصلاة، وخصوصا في هذه الأيام في أيام الشتاء التي طال ليلها، وبالتالي يتمكن الإنسان من أخذ قسط الراحة على وجه التمام قبل أن يأتي وقت الفجر. ولذلك فهذا الموضوع ينبغي أن نوليه عناية كاملة. ومن الملاحظ أن من عود نفسه مدة يسيرة فإنه يصبح بعد ذلك ممن يواظب على صلاة الفجر، وأما من تكاسل فإنه حينئذ سيستمر على تكاسله. إذا عود الإنسان نفسه على القيام لصلاة الفجر سيكون ذلك عادة يومية متبعة عنده.
شكرا لكم شيخنا. الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عبد الله، الأخ عبد الله معنا؟ أبو فيصل معنا؟
نعم.
تفضل أبو فيصل.
يكلم.
تفضل أبو فيصل سؤالك، الله يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارفع الصوت الله يرضى عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أحييك أحيي الشيخ سعد.
سلمت الله يبارك فيك.
الله يجزاك خير يا شيخ سعد، نحبك بالله.
أحبك الله وبارك الله فيك ووفقك الله للخير.
الله يجزاك خير. عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. تفضل. أشرب بعد الطهارة الله يرضى عليك، هل ينقض الوضوء؟
عفوا يا شيخ.
نزع الشراب بعد الطهارة.
نزع الشراب. آه.
هل ينقض الوضوء؟
نعم.
الله يجزاك خير، السؤال. الله يجزاك خير إن شاء الله.
أم محمد. أم محمد.
ايوه معك،
تفضل بالسؤال.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين.
الاول
توفي والدي رحمه الله من اسبوع، والان امي في العده. نعم. هل يجوز له استخدام زيت الزيتون؟
نعم.
السؤال الثاني، اخوي معاق وله راتب من الدوله، هل يجوز لأمي وأخواني يتصرفون براتبه يصرف على البيت والغنم؟ وهل يجوز لأمي أن تعطي أختي التي تقوم بتنظيف أخوي من راتبه؟
نعم.
ودعواتكم لأبوي بالرحمة ولنا بالصبر.
رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. أبو عبد الرحمن.
نعم.
تفضل بالسؤال الله يرضى عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا طول عمر، قبل 9 سنوات أخذت قرض من البنك.
إيه.
لمدة 5 سنوات وشريت بيت شعبي. إيه. مكة، بنية أبغى فيها يجي تثمين، يعني مشروع هدم.
إيه.
عرفت، وهو مؤجر أصلاً، مشتريته هو مؤجر، وجاني واحد نفس اللحظة سامي مني وما بعته.
إيه.
وبعدين بعد سنة زكيته اجتهاد مني، ثم بعدين بعد فترة عرضت مرة واحدة في تويتر بسعر أنا أعرف ما حد جاني يشتري بهالقيمة هذه، وفعلا ما حد جاني وتركته، هو ما زال مؤجر يعني. ثم بعدين بعد فترة جاني سامي الأول، جاء سوم مني مرة ثانية وقلت له سوم وما سام وراح وراه. وأنا تاركه الآن بس على أساس أنه أبغى فيه تثمين، يعني من الدولة تثمين هدد يعني.
السؤال،
فهل يعني هو على ذكر، وأنا تعرف التثمين الآن ما تدري هو يجي أو ما يجي. طيب. ولو بيجي متى بيجي ما أدري يعني.
السؤال الله يرضى عليك.
سؤال الزكاة.
أيوه، وسؤالي هل على الزكاة ولا لا؟
نعم.
هل هو على الزكاة؟ وإذا كان مثلاً مع جاني بعد فترة مثلاً نويت إني يعني بعد فترة يعني نويت إني أبيها مثلاً.
إيه.
هل برضه يصير على الزكاة الأعوام الماضية أو سنة اللي ببيع فيه؟
نعم.
الآن ما عندي نية بيع الآن، لأن ولا ما رحت يعني للمكاتب ولا عرضت في المكاتب ولا رحت يعني أتابع يمين وصار فيه. لا
نعم
أنا مخليه بتبنية هذا، فهي على زكاة ولا لا؟
بإذن الله تسمع الإجابة. شكرا لك، الله يبارك فيك. شيخنا أبو فيصل يسأل عن نزع الشراب، هل ينقض الوضوء أو لا؟
جاءت النصوص بإباحة المسح على الخفاف والجوارب، والمسح على الخفين محل اتفاق في الجملة، والمسح على الجورب فيه شيء من الاختلاف، والخفاف تصنع من الجلد والجوارب تصنع من الصوف، وظواهر النصوص تدل على أن هذا المسح للخف أو الجورب. ومن ثم فالذي يظهر أن من نزع الخف أو الجورب يكون حينئذ قد أرجع نفسه إلى الأمر الأصلي، وهو الحاجة إلى وضوء تغسل فيه القدمان. جماهير أهل العلم على أن من نزع الخف أو الجورب أنه لا يصلي بعد ذلك إلا بوضوء جديد، بناء على أن الوضوء السابق كان على هذه الجوارب، وبالتالي لم يعد عنده وضوء. وبعض أهل العلم قال بأنه لا ينتقض وضوءه بذلك، ويجوز له أن يصلي بعد هذا، وقد يستدل بعضهم بقياسه على الشعر، قالوا بأنه لو حلق، لو مسح على رأسه ثم حلق الشعر فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. ولكن المسألة فيها فرق من جهتين. الجهة الأولى أن المسح الذي على الرأس إنما هو مسح للرأس وليس للشعر، ولذلك ما استرسل من الشعر لا يشرع مسحه. وأما المسح الذي على الجوارب فإنه مسح للجوارب التي زالت، والرأس هناك في المسألة الأولى لم يتم زواله. والأمر الثاني أن هذا المسح الذي على الجورب قد استبيح، ليس مسحا أصليا، وإنما هو أمر بدلي، بخلاف المسح على الرأس فإنه من الأمور الأصلية. ولذلك فالذي يظهر أنه إذا نزع الإنسان خفه وقد مسح عليها بعد حدث أنه لا يستبيح الصلاة إلا بوضوء جديد.
نعم، شكر الله لكم شيخنا، نستأذنك بفاصل، الله يبارك فيك. أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي، إن تهت بين مسائل.
مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، حياكم الله معالي الشيخ مرة أخرى.
سلمت، الله يبارك فيك ويحييك.
الله يحييكم. نستقبل الأسئلة من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا. شيخنا، كان عندنا سؤالين قبل الفاصل من أم محمد. سؤالها الأول تقول: توفي والدي قبل أيام رحمة الله عليه، الوالدة في العدة، هل يجوز استخدامها زيت الزيتون؟
المرأة المحادة عليها ثلاثة أحكام. الحكم الأول أن تجتنب الطيب والروائح العطرية سواء كانت عصرية أو تابعة. والثاني أن تجتنب الزينة بأنواعها سواء على البدن أو على الثياب. والحكم الثالث أن تلبث في بيت الزوجية. فهذه هي الأحكام المتعلقة بها. فإذا نظرنا إلى أي مسألة نطبقها نشوف هذه القواعد. مثلا في زيت الزيتون، هل هو من الزينة؟ الجواب لا. هل هو من الأطياب والروائح العطرية؟ الجواب لا. وبالتالي لا حرج على المرأة المحادة في استعماله، ولا يتنافى هذا مع ما جاءت به الشريعة من أمر المحادة بالعدة، كما في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
وإن كان استخدامه للزينة مثلا تليين البشرة،
نعم تليين البشرة هذا نوع علاج وليس زينة.
نعم.
وبالتالي فالذي يظهر أنه ليس من الزينة.
سؤال الأخ، تقول أخي له راتب معاق شفاه الله، له راتب من الدولة، هل يجوز التصرف في هذا المال؟
هذا المال ملك لذلك المعاق، سواء كانت إعاقته بدنية أو إعاقته ذهنية، والدولة جزاها الله خيرا بصرفها لهذه الرواتب للمعاقين لتتولى شؤونهم. هذا إنما أرادت به مساعدة هؤلاء المعاقين، ومن ثم لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال هذا المعاق ويعتبر من أكل ماله بالباطل إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الزكاة، إذا كان عليه زكاة قد وجبت في ماله فإنه يخرج من ماله الزكاة مثله النفقات الواجبة. اثنين، إذا كان هناك من يقوم بأحواله ويرعاه، فيجوز له الأخذ بشرطين، أن يكون محتاجا وأن لا يأخذ إلا الأقل من أجرة المثل أو مقدار أو قيمة عمل ذلك الشخص. الأمر الثالث، عندما يأذن، عندما يكون هذا المعاق حاضر الذهن ويأذن للآخرين أن يأخذوا من ماله، فحينئذ لا حرج عليهم في الأخذ منه، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
أبو عبد الرحمن الشيخ يسأل، يقول أخذت قبل 9 سنوات أخذ قرض بيشتري بيت في مكة للاستفادة منه، قد يأتيه التثمين، وخلال الفترة هذه كان يعني في عروض للبيع لكنه ما باعه، يسأل كيف الزكاة فيها الآن وفي الأعوام الماضية؟
البيوت التي يملكها الإنسان على 4 أنواع: بيت أعده للاستعمال الشخصي ولا يريد به بيعا فهذا لا زكاة فيه، مثل أموال القنية. الثاني، البيوت التي أعدت للاستثمار بدون أن يكون معها نية البيع، كما لو كان مؤجرا له، حينئذ الزكاة تجب في الأجرة متى تمت حولا كاملا من تاريخ الاستحقاق، من تاريخ الاستحقاق. الحال الثالث، إذا كان عنده بيت وهو لا يدري ماذا سيفعل فيه فهذا أيضا لا زكاة فيه. النوع الرابع، البيوت المعدة للبيع بحيث يكون عند الإنسان نية جازمة ببيع ذلك البيت بدون أي تردد، فهذا تجب الزكاة فيه بحسب قيمته، يخرج ربع العشر من قيمته في السوق. نعم.
تسمح بالاتصالات، الله يحييك. أبو ناصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال، الله يرضى عليك.
الله يرضى عليكم جميعا، أحبكم بالله. لو تكرمت فيه بالنسبة للتكبير أثناء الصلاة، الناس يقولوا أنه هو أثناء الحركة، واحد سمعته مرة والله يصلحهم في التواصل الاجتماعي.
نعم، معك السؤال، الله يبارك فيك.
ولا رجل آخر يقول إذا قلت الله وأنت واقف أكبر وأنت متحرك عليك إثم عظيم، الله يرضى عليك
الإفادة. وإياك. أبو عبد الله، السلام عليكم. أبو عبد الله.
نعم، الله يسلمك، معك.
وإياك، تفضل بسؤالك، الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال.
تحية لهذه القناة البارعة، قناتنا المجيدة، قناة المجد، وتحية موصولة لمقدم البارع سيد عبد الله، ثم تحية عبقة لشيخنا الغدر المسدد شمس السعد الشيخ سعد، أحل الله عينه وعليكم محبته ورضوانه. شيخنا الكريم، سؤالي رعاكم الله فيما يتعلق بالقسم بصفات الله جل وعلا، وما بوب عليه البخاري مثلا في الصحيح باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعوذ بعزتك، وكذلك حديث ابي هريره في الصحيحين: يبقى رجل بين الجنه والنار فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا اسالك غيرها. وما ذكره جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في قوله: فمعلوم ان من حلف بصفاته كالحلف به، كما لو قال وعزه الله الى ان قال، فانه قد ثبت جواز الحلف بالصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والصحابه، ولان الحلف بالصفات كالاستعاذه به. ثم في ختام قوله: قوله وهذا أمر متقرر عند العلماء. فلو تفضلتم مشكورين إذا كان من تعليق على هذا، رعاكم الله ونفعنا الله في علومكم.
شكرا لكم أبو عبد الله. الأخ عبد الرحمن السلام عليكم. الأخ عبد الرحيم.
إيه نعم.
تفضل. تفضل بالسؤال يا أخ عبد الرحيم، الله يحييك.
الله يبقيك.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال.
أنا عندي بستفسر عن حكم البيع في الطريق، المنصة الأولى، أنا الآن هي منصتين. المنصة الأولى أشترك فيها بحكم أنها تعتبر زي المخزن، يعني موفرين بضائع وبصورها بأسعارها بكل شيء. والمنصة الثانية تعتبر أيضا بشتركية ويعتبر متجري الخاص. فأنا أخذ الصور ولا على قولهم البضائع اللي اختارها من هذا المخزن وأعرضها في المتجر حقي. بعد ما أعرضها في المتجر حقي طبعا أزيد سعرها، ويا العميل يجي إذا اشترى من عندي خلاص أنا أخذ الفلوس وأخذ رأس المال وسدده للمخزن.
المنصة الأولى
اللي هي المنصة الأولى. نعم. اللي هي اللي تعتبر مخازن، بس يعني أنا ما أخذ منهم بضاعة.
فهم. أنت تأخذ الصور فقط، تأخذ الصور منهم وتعرضها.
أخذ الصور والوصف والسعر
وتعرضها في منصتك، فإذا ربحت سددت للمنصة الأولى.
أعرضها بمنصتي بزيادة.
بزيادة، فإذا ربحت سددت المنصة الأولى قيمة الإيجار والاشتراك معهم.
لا، الاشتراك هذا على طول شغال، يعني أنت سواء بعت ولا ما بعت. أنا مثلا القلم جاني زبون على متجر الخاص.
فهم. أي نعم. أخ عبد الرحيم عفوا، أنت تسدد لهم من قيمة ربحك.
أنا المنتج اللي أبيعه أعطيهم رأس مالهم وأنا أخذ ربحي.
خلاص، واضح الصورة. تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ عمر أو محمد. الأخ عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال. سؤالك الله يحييك.
تم
السؤال، الله يطول عمرك.
يا شيخ، أنا متزوج امرأة من مدينة أخرى وتوظفت عنده، فأذهب شهر إليها وآتي بها إلى أهلي في مدينتنا. نعم. هل لي من أحكام الجمع والقصر شيء؟
تسمع الإجابة إن شاء الله. أخي محمد. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالك الله يحييك أخي محمد.
يا سيدي، بالنسبة للاستثمار في شركة أرامكو توزع أرباح ربع سنوية، يستثمر أمواله فيها، ما أدري وش الحكم.
تسمع الإجابة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. شكرا لكم جميعا. شيخنا أبو ناصر يقول التكبير أثناء الصلاة يعني متى يكون؟ قبل، بعد، اللفظة؟
التكبير الذي يكون في الصلاة يكون أثناء الانتقال، فإن هذه التكبيرات يقال لها تكبيرات الانتقال. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، دل هذا على أن التكبيرات تكون في أثناء الانتقال.
نعم. أبو عبد الله علق على قضية القصر بصفات الله تعالى، يطلب التوجيه والاستزادة حول ذلك. الله يحييك.
جزاه الله خيرا على هذا التعقيب ونشكره عليه. ما يضاف إلى الله جل وعلا على أربعة أنواع: الأسماء، وهذه يجوز أن يعبد لها ويجوز أن تدعى ويحلف بها، مثل الرحمن والرحيم. والثاني الصفات، وهذه لا تدعى ولا يعبد لها، وفي موضوع الحلف بها يعني اختلاف، منهم من أجاز الحلف بالصفات مطلقا كما أشار إليه أخي الكريم وجزاه الله خيرا على هذا التعقيب، ومنهم من فرق بين صفات الذات وصفات الفعل، فقال بأنه يجوز الحلف بصفات الذات دون صفات الفعل. النوع الثالث مما يضاف إلى الله جل وعلا الأفعال، يضاف إلى الله الأفعال مثل ذهابه ونزوله. والرابع مما يضاف إلى الله الأخبار، كل إخبار بأنه موجود. فكل واحد من هذه الأمور الأربعة لها أحكامها. ونشكر أخانا الكريم جزاه الله خيرا على هذا التعقيب الذي في محله، بارك الله فيه.
الأخ عبد الرحيم الشيخ يسأل يقول حكم البيع، أنا عندي منصتين إلكترونية، المنصة الأولى أنا مشترك مع ناس فيها بضاعة وتنزل صور فيها، وعندي منصة خاصة فأخذ الصور هذه أنزلها في المنصة الخاصة بي وأبيع فيها بزيادة وأسدد لهم، الحكم في هذا؟
نعم، هذه المنصات كل واحدة لها شخصية اعتبارية مستقلة.
نعم.
بالتالي وجود التبايع فيما بينها والتعاقدات من الأمور الجائزة. بالنسبة لكونه يشتري، هو إن اشترى بحيث لا يبيع على الآخرين إلا بعد تملك لهذه السلع فلا حرج عليه في ذلك، لأنها أصبحت في ملكه وجاز له أن يتصرف فيها بما شاء. حال الثانية إذا كان يبيع قبل أن يتملك السلعة، ففي هذه الحال لا يحق له ذلك إلا بإذن من الملاك الأولين يعلمون سعر الشراء ليكون وكيلا في هذا البيع. يعني إذا كانت السلعة مملوكة للمنصة الأولى التي بينه وبين مجموعة من الشركاء، فإنه حينئذ إذا سوق لبضاعة موجودة في المنصة الأولى فإنه في هذه الحال لا بد أن يعلم أهل المنصة الأولى بمقدار بيعه وبمقدار ربحه حتى يكون التعامل صحيحا جائزا.
طيب. الأخ عمر يقول متزوج من امرأة في مدينة أخرى وأذهب إليه تقريبا في الشهر وأحضرها إلى أهلي، هل يعني أحكام السفر في الحالة هذه؟
نعم، أما بالنسبة لكون في الطريق، إذا كانت المسافة مسافة قصر فإنه حينئذ يجوز له في الطريق أن يترخص برخص السفر. أما في وقت وجوده في المدينة الأخرى التي فيها زوجته، إن كانت هذه لمدة أقل من 4 أيام فإننا نفتي بأنه يلحق بالمسافر من جهة أحكامه، وإن كانت إقامته في تلك المدينة أكثر من 4 أيام فإنه يعد مقيما وبالتالي لا يجوز له أن يترخص برخص السفر. وأنبه هنا إلى أن من أقام في غير مدينته فسمع المؤذن فإن الأصل أنه يلزمه أن يجيب المؤذن إذا كان من الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال فأجب. وإذا صلى معهم الظهر مثلا وكان مسافرا جاز له أن يجمع معها العصر مقصورة، فإذا نودي للعصر بعد ذلك لم يلزمه إجابتها لكونه قد صلى قبل ذلك.
الأخ محمد يسأل قضية الاستثمار في شركة أرامكو في أسهمها.
يعني نحن لا نريد أن تكون برامج الفتوى متعلقة بأسماء لعدد من الأمور. الأمر الأول أن الشركات تختلف تعاملاتها ما بين يوم وآخر، فيعطى فتوى في شركة باسمها قد لا يتوافق مع حالها بعد ذلك، قد تكون الآن على تعاملات مباحة ثم تغير إلى تعاملات محرمة فتصدر الفتوى بالجواز في وقت التعامل المباح أو بالتحريم في وقت التعامل المحرم، وبالتالي ينسحب على الحالة الثانية عند تغير صفات هذه الشركة. الأمر الثاني أن ذكر أسماء الشركات في برامج الفتوى قد تستعمل كدعاية مع أو ضد هذه الشركات، وبالتالي لا ينبغي أن نجعل برامج الفتوى محلا لذكر هذه الشركات والأسماء. لكن الذي نذكره في هذا الباب الضوابط التي نخبر بها المستفتي من أجل أن يطبقها. ولذلك نقول إن الشركة التي يجوز للإنسان أن يساهم فيها هي تلك الشركة التي يكون نشاطها مباحا ولا تأخذ أموال المساهمين فتودعها في الحسابات الربوية، فهذا هو الضابط في هذا الباب. وبإمكان المستفتي أن يسأل عن ذلك مباشرة من خلال الاطلاع على قوائم هذه الشركات أو سؤال جهات الاختصاص في ذات الشركة. وهذا أمر جاري في جميع الأحكام. يعني إذا جاءك إنسان وسألك عن الصلاة في الثوب يقول يجوز أصلي في ثوبي ولا ما يجوز، إيش تقول له؟ تقول إن كان ثوبك طاهرا جاز لك أن تصلي فيه، وإن كان غير ذلك لم يجوز لك أن تصلي فيه. فهكذا في موضوع هذه الشركات والتحقق من وجود مناط الحكم، هذا من مسؤولية المستفتي وليس من مسؤولية المفتي. لو اتصل عليك متصل وقال لك وين أصلي، إلى أي جهة أصلي، تقول له إلى جهة الكعبة. وطيب وين جهة الكعبة؟ قال أنت عرف بجهتك، أنت عرف شوف مكة وين فيه وصل جهة مكة. وأما المفتي فليس من مهمته أن يحقق مناط المسائل، وإنما من مهمته أن يبين الحكم، وبعد ذلك من يعمل هذا العمل هو المسؤول عن تحقيق مناط الفتوى والتحقق من وجود صفاتها في المسألة التي يريد أن يقدم عليها.
شكرا لكم. أم محمد السلام عليكم.
السلام.
سؤالكم الله يرضى عليكم.
الله يعطيك العافية. بالنسبة لضوابط السفر للمرأة، عندي ولد عمره 9 سنوات، هل يكون محرم لي؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
يعطيك العافية.
أبو الوليد السلام عليكم.
السلام على الله.
سؤالك الله يحييك.
أبو الوليد؟
نعم أبو الوليد.
هلا والله بالشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سؤالك.
بالخير. الله يجزاك خير ويسلم. قراءة الفاتحة الله يحفظكم.
نعم.
يعني مرة طبعا شو اسمه للصلاة القراءة الجهرية.
نعم.
إذا مرة قراها المأموم ومرة يخليها يعني. يجوز كذا، يجوز يعني وش اسمه؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخ شو اسمه صلاة الفجر إذا قرأ الإمام قبل خروج الوقت وطول بالقراءة لمن طلع الوقت، يعني يصلح كذا ولا الأصل؟
تسمع الإجابة بإذن الله عز وجل. أبشر.
الله يجزاك خير. أبشر أبشر.
أخوي أحمد السلام عليكم. أحمد.
أي أحمد.
سؤالك الله يحييك.
يا شيخ أنا من سكان مدينة الشرقية من الخبر.
نعم.
وبروح على جدة يوم السبت، وأبغى أعتبر العمرة يوم الثلاثاء، ما لقيت حجز إلا يوم الثلاثاء، فهل يجوز إني أحرم من جدة للعمرة في يوم الثلاثاء ولا ما يجوز؟
تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك.
شكرا.
شيخنا أم محمد تسأل ضوابط السفر للمرأة، تقول أنا ابني عمره 9 سنوات هل يكون محرم لي؟
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم. والقاعدة أن المحرم لابد أن يكون بالغا، فإذا لم يكن بالغا لم يصح أن يكون محرما يسافر مع المرأة.
أبو الوليد يقول قراءة الفاتحة للمأموم هل تزم في كل صلاة وقد ينساها بعض الأحيان ويتأخر؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف، والذي يظهر هو أن قراءة الفاتحة للمأموم من الواجبات كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك أنه قد ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فكان بعض من خلفه يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقرأ أو من ذا الذي ينازعني في القراءة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفدل هذا على أن قراءة الفاتحة من الواجبات، قراءة الفاتحة من الواجبات، ولكنها تسقط في حالة العذر بالنسبة للمأموم، كما لو لم يدرك الإمام إلا راكعا، وكما لو نسي فلم يقرأ الفاتحة أو كان جاهلا، فإنه في هذه الأحوال يعفى عنه وتصح صلاته، لكنه إذا كان عامدا فعليه أن يقرأ بالفاتحة للحديث المتقدم.
نعم. يسأل أيضا يقول في صلاة الفجر أحيانا يطيل الإمام فقد يخرج الوقت ونخشى خروج وقت الفجر.
نعم، إذا كان يعني وقت الفجر وقت متطاول وليس بالوقت القليل، وبالتالي ينبغي بالإمام أن يراعي هذه المسألة وأن لا يطيل القراءة إطالة تخرج الصلاة عن وقتها. ومن المعلوم أن صلاة الفجر إنما ينتهي وقتها بطلوع الشمس، إذا لم يطلع حاجب الشمس فإنه لم ينتهي وقتها بعد.
الأخ أحمد يسأل يقول أنا من سكان الشرقية وأروح يوم السبت للعمرة، لكن ما حصلت حجز مثلا إلا يوم الثلاثاء، فهل أجلس في جدة؟ كيفية الإحرام؟
الأصل أن من كان مريدا للنسك أن يحرم من الميقات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الميقات وبقي إحرامه عليه 15 يوما، فبقاء الإنسان محرما في المدد الطويلة يعني ليس عليه شيء من الحرج في ذلك. وبإمكان الإنسان في يوم العمرة أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم من الميقات. يحرم من الميقات، واليوم من فضل الله عز وجل أن الطرق تيسرت وأن السيارات أصبحت تنقل الإنسان للمسافات البعيدة في الأوقات القليلة، ولذلك ليس من الصعوبة أن يذهب الإنسان إلى الميقات فيحرم منه. ونحن نشاهد الناس الآن ينتقلون المسافات الكبيرة من أجل الأسباب اليسيرة، تجده معزوما فينتقل 100 كيلو 200 كيلو علشان عزيمة، وهكذا تجده في مرات من أجل بيع يسير ينتقل مثل هذه المسافات، لأنه قد تسهلت على الناس وسائل النقل وسهل على الناس التنقل. ولذلك فالذي نشير به على أخينا الكريم أن يقوم بالذهاب للميقات في يوم العمرة ويحرم من هناك، ويكون بذلك حصل الأجور العظيمة.
أخي سؤال يا شيخ من أبو علي يسأل إقامة صلاة الجمعة لمن يخرجون فجر الجمعة للرحلات البرية، هل يقيمونها في مكانهم أم يلزمهم الذهاب للمسجد؟
الجواب أنهم لا يقيمونها في مكانهم، إن كان المسجد قريبا ويسمعونه فإنهم يتقربون إلى الله بالذهاب إليه، وإن لم يكن عندهم مسجد صلوها ظهرا. أما أن يقيموا صلاة الظهر في البرية فهذا ليس من الأمور المشروعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ومعه عدد كبير من أصحابه يصلون عدد المئات، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجمعة في سفره، فدل هذا على أنه ليس من المشروع أن يصلي الناس صلاة الجمعة في البراري أو في أثناء رحلات التنزه. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك، وأشكر أخي الكريم الأستاذ حسن على مشاركته معنا في ترجمة لغة الإشارة، وأشكر فريق العمل قاطبة من فنيين ومخرج جزاهم الله خير الجزاء. ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ عبد الرحمن على تنبيهه الذي نبه فيه في أثناء الحلقة جزاه الله خيرا، كما أسأل الله جل وعلا للمشاهدين الكرام توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأل الله جل وعلا لجميع المسلمين رغدا في عيشهم وإدرارا في أرزاقهم ورفعة في درجاتهم وزيادة في إيمانهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا لكم صاحب الفضيلة.
سلمت الله عليك.
أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر صاحب المعالي أستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، شكرا الله لكم أنتم أيضا. نلتقيكم بحول الله عز وجل في لقاءات قادمة، دمتم في الرعاية والحفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.